فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟
وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
ومن إقامة الصلاة حب الرجل للمساجد أن يكون قلبه معلق بالمسجد، ومن أيضا إقامة الصلاة الحرص على صلاة الجماعة وعلى التكبيرة الأولى.
ومن إقامة الصلاة حرصك على الصلاة في الصف الأول.
ومن إقامة الصلاة أن تمشي إلى المساجد متوضئا تعذر الخارج إلى صلاة مكتوبة متوضئا متطهرا كأجر الحاج المحرم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، ثم الهيبة والرجاء في لطف الله وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده بالجنة إذا صلى العبد، ثم الحياء يستشعر العبد التقصير في الصلاة وعلمه بالعبد عن القيام بحق الله عز وجل فيستحي من ربه.
إقامة الصلاة.
محاضرة لفضيلة الدكتور السيد حسين العساني.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما تسرع لها وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول العلامة ابن القيم في كلام له طيب في أسرار الحروف من كتاب بدائع الفوائد، يقول: تأمل سر ألف لام ميم كيف اشتملت على هذه الأحرف الثلاثة الألف
إذا بدع بها أولا كانت همزة، والألف هي مصدرها من إيه؟ من أقصى الحلق، فهي أول المخارج من أقصى الصف. واللام اللام إيه؟ من حروف اللسان، من وسط مخارج الحروف، فهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان. والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم من الشفتين. يبقى الهمزة مخرجها من ايه؟ من الحلق من اقصى الصدر. واللام مخرجها من اللسان، والميم مخرجها من الشفتين. وهذه الثلاثة هي اصل مخارج الحروف، الحلق واللسان والشفتين. والترتيب الالف ثم اللام الوسط ثم الميم، الالف ثم اللام ثم الميم. تتراءى ترتيب في النزول من البداية إلى الوسط إلى النهاية. يقول العلامة ابن القيم: فإن للألف البداية واللام التوسط والميم النهاية، فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة، وكل صورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة مشتملة على بدء الخلق ونهايته، والتوسط مشتمل على تخليق العالم وعلى الغاية من خلق العالم، وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر، بداية العالم ونهاية العالم وتدرج التشريع. اشتملت عليه كل صورة بدأت ايه؟ بألف لام ميم مثل البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وصورة الروم. هذا في أسرار الحروف. ثم يقول: فإذا أتيت إلى سورة قاف، قال: تجد السورة مبنية على الكلمة القافية، على كلمة قاف. قاف هو الحرف الغلف في سورة قاف، من ذكر القرآن وذكر الخلق وتكرير القول والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين، قول العبد وذكر النصيب وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد والقيل وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي فيها وسوق النخل والرزق وذكر القوم وحقوق الوعيد والقول والمحاورة. لما تجي تشوف حرف القاف هو الغالب على صورة ايه؟ والغالب على صورة القاف. قال: وكل معاني هذه الصورة مناسب لنا في حرف القاف من الشدة والجهل والعلو والانفتاح. قال: ثم تعال إلى سورة صاد وما فيها من الخصومات المتعددة التي تمثل حرف الصاد، وفيها إيه؟ وفيها لفظ الصاد. أولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختصام الخصمين عند داود، وتخاصم أهل النار، واختصام الملأ الأعلى في العلم والدرجات والكفارات، ومخاصمة إبليس ربه واعتراضه على أمر السجود، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه: ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص. قال ابن القيم: فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه الصورة غير صاد، وبصورة قاف غير حرفها. قال ابن القيم: وهذه قطرة من بحث من بعض أسرار هذه الحروف، والله أعلم. هذا قوله سيدنا وتغرصنا العلامة ابن القيم. السابح في بحر القرآن الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تكلمنا عن التقوى ولم نقل أن التقوى تأتي في القرآن بمعنى الإيمان تارة، وبمعنى التوبة تارة، وبمعنى الطاعة ثالثة، وترك المعصية رابعة، وبمعنى الإخلاص خامسة. أما بمعنى التوحيد والإيمان فقد قال الله تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى، اللي هي كلمة التوحيد. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قوم فرعون ألا يتقون، يعني ألا يوحدون الله عز وجل، ألا يؤمنون. أما التوبة ففي قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني وتابوا إلى الله عز وجل. وأما الطاعة ففي قول الله عز وجل أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون. وأما ترك المعصية ففي قول الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. وأما الإخلاص ففي قول الله عز وجل فإنها من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. الإيمان لغة معناه التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني تصديق. والإيمان شرعا تصديق وقول وعمل. تصديق بالجنان وعمل بالجوارح ونطق باللسان. تصديق بالجنان اعتقاد القلب بانفراد الله عز وجل بالألوهية. لا تكفي المعرفة. المعرفة بأن الله عز وجل واحد وعدم التصديق بذلك لا ينجي العبد من الخلوص النار. هم الناس قالوا قول القلب. قول القلب هو تصديق القلب بانفراد الله عز وجل بالألوهية. ولا تكفي المعرفة فقط. أبو طالب كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو الحذار مثبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى لا تكفي المعرفة وإنما لابد من يقين القلب واعتقاد جازم بانفراد الله وتصديقه لذلك بانفراد الله عز وجل بالألوهية. هذا قول القلب. ثم قول اللسان النطق بالشهادتين وهذا هو أول واجب على المكلف خلافا لقول الأشاعرة إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر وعندهم أنه لا ينفع التقليد في التوحيد. وطبعا هذا القول مما خالف فيه الحافظ ابن حجر في المجلد الأولاني والمجلد الثلاثة من فتح الباري الأشاعرة. وده اللي خلى بعض الناس يقولوا ان ابن حجر لم يكن من الأشاعرة وانما كان من مفوضة اهل السنة والجماعة ولم يكن من الأشاعرة لانه خالفهم في اول واجب على المكلف. لابد من النطق بالشهادتين الا ان يحول بين ذلك حائل. واحد يكون اخر لا يستطيع النطق لا لعيب في لسانه مثلا. طيب في دار الدنيا إلا ننطق العبد بالشهادتين لا يكون مسلما أبدا. قول اللسان يبقى النطق بالشهادتين. طيب لو واحد جالك وقال لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يدخل بها الإسلام؟ وإذا علم من حاله أنه يقول أن محمد نبي العرب نبي للعرب فقط وليس للأكبار هل تكفي؟ لا تكفي. إن كان ممن يقولون إن محمد رسول للعرب وليس رسول لنا فلا تكفي حتى يشهد أن الرسالة عامة للثقلين وناسخة لما قبلها من الشرائع. طيب المرتد يرجع للإنسان بإيه؟ بس وبالتصديق بما أنكره. واحد قال لك ما فيش في الإسلام صلاة قول له اقيم على حد الرد يقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله تكفي؟ ما تكفيش طبعا. لابد ان يقر بما جحده. كان بينكر الصلاه وينكر وجوب الصلاه يبقى عودته الانسان بنطق الشهادتين ثم بايه؟ ثم بالتصديق لما جحده. ثم بالتصديق ايه؟ لما جحده. دي عامه جدا يا اخوه. يبقى قول القلب تصديق القلب واعتقاده وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب اللي هو ايه؟ افضل الاعمال طبعا. عمل القلب اللي هو ايه؟ الخوف والرجاء والحب والتوكل والاخلاص هذا عمل القلب. وعمل ايه؟ اللسان. وعمل ايه؟ وعمل الجوارح من صلاة وزكاة ايه؟ وصدقة. ايه الاشياء من الثلاثة دول اقل شيء تأتي به حتى يكون العبد مسلما؟ اقل شيء من الثلاثة دول الذي ناتي بالاعمال كلها. ها الصلاة بالعلماء خلاف فيها. الامام الشافعي لا يقول ايه يعني الا ان يتحدها وان تركها كافرا فبين العلماء خلاف في ذلك واختلاف معتبر. ها النطق بالشهادتين لا. ها وانت مين؟ لا يعني احنا عايزين نقول ايه واحد اقل الحاجات عشان يبقى مسلمين. النطق بالشهادتين ادي واحد وبعدين تصديق القلب واعتقاده بانفراد الله عز وجل من الوحي ادي اثنين تصديق القلب. والثالثه بقى اصل اعمال القلوب. اصل اعمال القلوب عشان العبد يبقى مسلم عند الله عز وجل يقول بلسانه الشهادتين ويصدق بقلبه وده شيء خفي منه بين النور عز وجل. ها يوقن بقلبه. والامر الثالث اصل اعمال القلوب. اعمال القلوب اللي هي الخشيه والخوف والرجاء والمحبه والاخلاص يكون في قلبه اقل شيء من الخوف لله عز وجل اقل شيء من المحبه اقل شيء من الاخلاص. طب لو ما فيش في قلبه تعظيم خوف لله عز وجل وانتفى الخوف مطلقا من قلبه يبقى مسلم؟ طب نعرف ازاي؟ ان ياتي بربها من الاعمال يعني بنقول لابد ان يكون عنده ايه؟ اصل اعمال القلوب من الخوف يكون عنده ولو ذره بسيطه في قلبه من الخوف. طب نعرف ان مفيش ذره في قلبه من الخوف ايه؟ انه بيخاف ربنا خالص ايه؟ انه مثلا يجيب المصحف بمزاجه كده وهو في كامل عقله وفي كامل قواه غير مكره وغير مضغوط عليه ويحط المصحف تحت الجزم. يبقى لو كان في قلبه ادنى ذره من التعظيم لله ما فعل ذلك لانه يعلم ان المصحف ايه كلام الله عز وجل. لو عرف المصحف ده كلام ربي وبمزاجه كده وبدون اكراه وبدون ضغط عليه وبدون ضرب وبدون طقس لعقله وبدون شربه للخمر وجاب المصحف كده وقطع وحطه تحت رجليه يبقى في قلبه ادنى ذره من التعظيم لله عز وجل. يبقى كده ايه؟ يبقى نقول ايه؟ اصل اعمال القلوب ان يكون عنده اقل ذره من المحبه لله عز وجل. ان انتفع حب الله عز وجل تماما من قلبه يبقى مسلم. اقل ذره من الخوف من الله عز وجل من التوكل على الله عز وجل. يبقى دي الايه الثلاثه التي يكون العبد ينجو بها العبد عند الله ايه عز وجل. اما في دار الدنيا فيدخل نطق بالشهادتين لانك انت مش هتقعد تبعها ياسين وجيب انت حطيت مصحف ايه في الارض ولا لا كده مش هتقعد بقى تعمل محل تفتيش للناس يعني. واحد يقول لك ايه؟ يقول لك لا يستطيع احد ان يحكم بالكفر على احد. ازاي الكلام ده؟ ما العلماء كتبوا كتاب الردة آب الدهور كتاب يفوت في عين التحية المذاهب الأربعة كتب المذاهب الأربعة كتب فقهية مملوعة بكتاب الردة وكتب السنة مملوعة بكتاب الردة عشان اللي يعمل حاجة نقول له ايه هذا كفر. نقول له ايه هذا كفر وروح عند القاضي الشرعي يقيم الحجة عليه يقول له ارجع البعيد يرجع ولا العملية بقى تبقى سايبة بقى. كل واحد يقول لك ايه مفيش حد يقدر يحكم بالكفر على واحد لا يملك التكفير الا الله عز وجل. مين اللي قال الكلام ده؟ من من العلماء قال هذا؟ بل سيدنا حذيفه بن اليمان يقول كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اليوم فاما الاسلام واما السيف. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك النفاق انا على عهد رسول الله ورسول الله بس هو كان ربنا اطلعه على اسماء المنافقين ورسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقوى اصحابه خشيه ان يقول ايه الناس ايه ان محمد ان يقوى اصحابه. اما الان فانتهى النفاق. كل من اظهر طعنا واضحا جليا في دين الله يقول تعالى انت جاهل نعرفك العلماء يعرفوك. ما انت جاهل وتريد طعنا في دين الله عز وجل يقيم عليك الحج يعملوا له استتابه ما حصلش بعد كده بقى يحكم عليه بالرد. وإذا لو ما كانش واحد يملك تكفير واحد، أما ليه العلماء كفروا الحلال؟ الحلال كفروه وحكموا عليه بالقتل. يبقى العلماء دول باقي الظالمين. ماكينون المستشرق الأجنبي قعد 40 سنة ينخرط في فكر الحلال. 40 سنة في دراسة راجل واحد ده. ليه الحلال ده كان عنده، لأن طبعا الحلال ده كان عنده بلايا، كان عنده زندقة واضحة كما ذكر علامة ابن كثير. مش احنا اللي بنقول الكلام ده، ده ابن كثير عالم وسيد من سادات العلماء، يقول في المجلد 13 ان الحلال في كتاب الطواسين يقول: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسرت السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطح أريد ولا المدينة. وخل جبل الآن. طب وفي الصوم يقول إن الرجل يسقط عنه صوم رمضان بصيام 3 أيام، ويصوم اليوم الرابع عبثر على ورق الشجر عشان يبقى جاموسة وعجل. أدي يبقى كده سقط عن الأمة فرض الصوم. طب والحج؟ يقول: يأتي الرجل إلى حجرة مطيبة من بيته ويطوف حولها ويفعل عندها ما يفعل حول الكعبة، ويطعم 30 يتيما ومسكينا يطعمه بيده، ويعطي لكل منهم 7 دراهم، وهذا يسقط عنه فرض الحج. طب انت ريحت الناس قوي، كل واحد عنده النهارده ايه؟ عنده أوضة فيها موكيت ده كده نظيف تمام النظافة، ويطوف حواليه الكعبة بتاع بيته، ثم يسقط عنه فرض الحج. طب القرآن بقى يحلق يا فندم؟ قال لتلميذه: أستطيع أن أؤلف مثله. وده مش كلام يعني، ده كلام ابن كثير عنه. قال: أستطيع أن أؤلف مثله. فكل من يظهر طعنا واضحا جليا في دين الله عز وجل هذا زنديق. طب حكم الزنديق في الإسلامية؟ قالوا: لو زنديق كبير وذا الامر زندقه مشهور، قالوا: لا تقبل له توبه ويقتل. اراد ان للفتن. قال له ان واحد معفن او معفن في الصلمونه زي ما يقولوا في بلد ارصانه، يبقى سيبه ايه طالما انه ايه اظهر التوبه. والحدود دي طبعا ايه يقيمها الوالي او الحاكم الشرعي عشان ما تقص العمليه فوق. يبقى عرفنا معنى الإيمان لغة وشرعا. كلمة مؤمن تتعدى بالباء أو باللام، تقول: وما أنت بمؤمن لنا، فما آمن لموسى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فعل آمن يتعدى باللام، تجيب بعده لام حرف ضر، أو تجيب بعده او تجيب بعده الباء. مؤمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تقول انا مؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالباء او باللام. الاعمال من اركان الايمان. الاعمال من اركان الايمان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الايمان. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. الذين يؤمنون بالغيب. والغيب قال السادة العلماء: هو كل ما غاب عن العباد وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والكتب المتقدمة، وكذلك الإيمان بالرسل المتقدمين، واليوم الآخر، والجنة والنار، ولقاء الله عز وجل، وكل ما ذكر القرآن من الغيوب. يبقى طبعا من الإيمان بالملائكة مثلا انك انت بتقولش الملائكة لونها بمبي. الملائكة لونها بمبي؟ يبقى ده فيه استهزاء بالملائكة اللي ما فيش. بعد كده تقول ايه طعام الملائكة او اكل الملائكة، ده بياكل مع الملائكة، والكلام ده كله ده يعني ممكن بعض العبارات تخرج من الناس وهم لا يشعرون بها، ينطقون بها من سخط الله، من سخط الله عز وجل، او جهلا منهما بدينهم. الغيبة كل ما غاب عنك، كل ما غاب عنك، فالله عز وجل غيب. والايمان بالقدر، المراد بالايمان بالغيبة الايمان بالقدر، وهذا يقول بعض العلماء، فقدر الله عز وجل غائب عنك. ومن الايمان بالغيب الايمان باللوح المحفوظ، والايمان بالحور العين، وبما ذكر الله عز وجل في الجنة، وبما ذكر الله عز وجل في النار. وقالوا الايمان ايضا بالغيب، بعض الناس بعض العلماء يقولون الايمان بالغيب الايمان برسول الله، امنا به ولم نره، امنا به ولم نره. قال العلامة ابن عطية رحمه الله في الكتاب المحرر الوجيز، قال وهذه الاقوال كلها لا تتعارض في معنى الغيب، بل يقع الغيب على جميعها. فالغيب في اللغة ما غاب عنك من الامر، ما غاب عنك من الامر. وبعض العلماء قال في الذين يؤمنون بالغيب، قالوا يؤمنون به حال غيبهم، يعني يؤمنون به باطنا كما يؤمنون به ظاهرا، فيؤمنون بقلوبهم كما يؤمنون بألسنتهم، فيفارق أهل النفاق الذين يؤمنون بألسنتهم ومنافقون بقلوبهم. هذا كله من معاني الإيمان بالغيب. يبقى لما يجي ابن سينا يقول لك مفيش حاجة في الجنة، مفيش حاجة اسمه حشر أجساد، وإنما الحشر حشر نفوس. عقاب جزاء الفيلسوف أن روحه تنتقل إلى فيلسوف ثاني، قال بتناسخ الأرواح. وعقاب الثاني عقاب الرجل الثاني عقاب الرجل اللي هو مش فيلسوف العاصي، أن روحه تنتقل إلى عاصي مثله. ما قال بحشر الأجساد، وأنكر وجود الجنة الحسي، ايه ولحم طير منا يشتهون وحور عين فيها اكل وشرب ونكاح، انكر كل هذا ابن سينا. ابن سينا وكان من طائفة الحشاشين، كان من طائفة الحشاشين، من غلاة الاسماعيلية، من غلاة الشيعة الذين يؤمنون بالغيب. رب يقول ان خلص طنع، يقول لك رحمك الله، يقول لك ان في الجنة شجرة يمشي الراكب في ظلها 100 عام ولا ينتهي ظلها. تقول معقولة شجرة يمشي الراكب في ظلها 100 عام؟ ده نمشي من هنا الأصوات في شهرين، يعني شجرة سخنة كده وعرضها من هنا مثلا كده لحد موزمبيق، معقولة الكلام ده؟ وده يتخيل أقول نؤمن بهذا ونصدقه. كان سيدنا بكر الصديق قال لو أما تنظر إلى صاحبك يزعم أنه قد أسري به ثم عاد الليلة، قال إن كان قاله فقد صدق. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة يداومون عليها. نقل العلامة القاسمي في كتاب محاسن التأويل عن الراغب في إقامة الصلاة، قال أنها توفية حدودها وإدامتها، توفية حدودها وإدامتها والمحافظة عليها وإداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها وملازمتها جماعة في الفرائض والإكثار من النوافل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ثم نأتي إلى إقامة الصلاة عند علماء السلف وعند عباده وعند السابقين من هذه الأمة. الذين يقيمون الصلاة، سجود المحراب يا إخوتاه، والاستغفار في الصلاة، والدموع عند المناداة كيماء يحتكرها المؤمنون، ولئن توهم الدنيوي جنته في الدينار والنساء والقصر المنيف فإن جنة المؤمن في محرابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني، قال الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، من استطاع أن يستكثر فليستكثر. ومن إقامة الصلاة المحافظة عليها في أول وقتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها والجهاد في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فأجب داعي الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن إقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة أن تمشي إلى المساجد متوضئة، فأجر الخارج إلى صلاة مكتوبة متوضئا متطهرا كأجر الحاج المحرم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. كأجر الحاج المحرم أي كامل أجره، إنك أنت تخرج من بيتك وأنت متوضئ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، إن يروح المسجد عشان يصلي صلاة الضحى فقط لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. والمشي إلى المساجد متوضئا أن هذا مما اختصمت فيه الملائكة. ومن أيضا إقامة الصلاة الحرص على صلاة الجماعة وعلى التكبيرة الأولى. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث رواه ابن جرير عن أنس وحسنه الشيخ الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع أو في الجمع. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبسبس الله إليه كما يتبسبس أهل الغائب بطلعته. والبسبسة هي الفرح، إلا فرح الله عز وجل به. يقول: لا يتوضأ أحدكم. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. قال: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبسبس الله إليه كما يتبسبس أهل الغائب بطلعته. ومن إقامة الصلاة حب الرجل للمساجد أن يكون قلبه معلق بالمسجد حتى يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويبدو حرص الرجل في حرصه على الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة يعني العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ منكم اليوم عليها كان له أجره مرتين. كان له أجره مرتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ومن إقامة الصلاة والحرص على الصلاة المحافظة على صلاة العشاء والصبح في جماعة، والجلوس في المسجد للذكر حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني اللي صلى العشاء للنصف والصبح للنصف بياك فكأنما قام الليل كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
أول واحد ما يخش المسجد في صلاة الفجر ده بقى ليه خاصية تانية بقى،
عن رجل عن ميثم، وهو رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ميثم رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي، قال بلغني أن الملك يغدو برايته، ملك من الملائكة يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، أول واحد طلع من بيته عشان يصلي الفجر، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال معه حتى يرجع فيدخل منزله. وهذا القول له حكم الرفع لأنه قول صحابي، إذا قال الصحابي بلغني فله حكم الرفع. وهذا الحديث حديث رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيم المنذري. اللي طاعوا له طلع من بيته صلاة الفجر الملك يفضل ماشي معاه بالراية تحت حتى يدخله المسجد، ثم انتظروا بعد الصلاة حتى يوصلوا إلى البيت. يا عظمة. في واحد في بلدنا بقى أفقر رجل في بلدنا لا يمتلك قيوم بالعافية، يوميا أقسم بالله قبل الفجر بثلاث ساعات أسمع عكازه وهو رايح المسجد يتهجد، وما فاتته صلاة الجماعة قط، ومن إقامة الصلاة كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. متى صح منك الود فالكل حيان وكل الذي فوق التراب تراب. المهم أن تكتب عند الله عز وجل من الأبرار وأن تكتب في وفد في وفد الرحمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كأكبه أو كبه الله في النار لوجهه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفرضين دخل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث أبي أمامة من صلى صلاة الغداة في جماعة الفجر الصبح ثم جلس أذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجل حجة وعمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد أذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجل حجة وعمرة تامة تامة تامة. شفت روح كل يوم وانت لك أجل حجة وعمرة تامة تامة تامة. فتبقى الآن أطلع بدري لحسن الفول هيخلص. قدر الفول مش هتخلص أبدا. كتير. تكفي 20 جمهورية. يعني والعز مش هيخلص. يعني اقعد كده ربنا يديك كده لحد ما تنزل الشمس وصلى ركعتين وروح لبيتك بقى وانت ايه؟ معاك أجر حاجة وعمرة تامة ربنا يبارك في بيتك وفي زوجك وفي مالك وأولادك. مش تروح يعني مكروب تاخدهم ايه؟ تخط ودنه كده على طول كده وسريعا سريعا عشان تقف عينها على الطلماء اللي تبيه. خذ كده لحد ما تنزل الشمس وبعد كده ايه؟
روح بقى العمل الدنيا ربنا يباركك في العمل. ومن إقامة الصلاة حرصك على الصلاة في الصف الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. لعمل قرعة من طلب الصف الأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا في فضل صلاة الصف الأول. ومن تمام إقامة الصلاة الصلاة في ميام الصفوف. قال عن عائشة رضي الله عنها قال: إن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف. تصلي عن يمين الإمام هذا يوجب صلاة الله عز وجل والملائكة. وانت احنا انا وانت نساء صلاة ملك واحد وما ظلمت بصلاة الملائكة. ومن إقامة الصلاة صلة الصفوف ولين المناكب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن شد فرجة رفعه الله بها درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. تجيب منكبة جنب أخوك كده برفق مش تبعيد تدفع وكده تقلع كده. وأيضا من إقامة الصلاة ومن تمام إقامة الصلاة الحرص على سنن الرواتب. فإذاها في البيوت إذا في البيوت سنة. وصلاة التسبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة السنن الرواتب والنافلة في البيوت. فقال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. وأيضا من تمام إقامة الصلاة ومن حرص الرجل على الصلاة حرصه على صلاة الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. وأفضل أوقاتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وصلاة التسبيح كمان حافظ عليها. صلى على رسول الله من عارف معظم فقهاء القاهرة يضعفون حديث صلاة التسبيح. وأنا أصبت الشيخ ابن عثيمين كل ما قيل في صلاة التسبيح فقال لي: لا أعرف عنها إلا ما تعرف. جبت له أسماء الناس اللي صححوها، العلماء اللي صححوها والعلماء اللي حسنوها ومن ضعفها من أهل العلم. واللي حفظ صلاة التسبيح الحافظ ابن حجر أستاذ الدنيا كلها في علم الحديث. واللي طاع صلاة التسبيح الشيخ الألباني والإمام البلقيني شيخ الإسلام البلقيني وأبو عبد الرحيم المصري والإمام المنذري والإمام الحاكم أكثر من 40 عالم من جهابذة علماء الحديث والحافظ العلائي أكثر من 40 عالم صححوا صلاة التسبيح أو حكموا عليها بالحسن. حتى أن الإمام أحمد بن حنبل كما قال الحافظ علي العسقلاني في التعليق على مشكات المصابيح قال إن الإمام أحمد ضعف الحديث أولا ثم رجع عن تضعيفه. ضعف الحديث أولا ثم رجع عن تضعيفه. وهذا كلام من الحافظ بن حجر في النكت على الأذكار. فأنا عجل بن حجر بيساوي كل معذرته يساوي كل اللي يقول مش هذا كل المشايخ يساوي ملء الأرض من طلاب الحديث أو العلماء أو كذا أو ممن يدرسون من الفن. فإذا قال الألباني قولا وابن حجر والحافظ العلائي والمنذري نسكت احنا بقى ونخلص يعني والأمر طبعا يعني وفوق كل ذي علم عليم. لكن الواحد دائما يرد الأمر إلى أهله. يرد الأمر إلى أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تسبيح: يا عباس يا عما، ألا أوصيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها 10 وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فتئت ذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالم غفرها الله لك، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
مثنى.
وأيضا من إقامة الصلاة أن تخشع فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع الإياس مما في أيدي الناس، خل كل قلبك متصل بربك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، فصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر معتذر منه، صل كأن في آخر صلاة لي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وأيضا من إقامة الصلاة أن تراعي المعاني الباطنة للصلاة، حضور القلب، حضور القلب في الصلاة، وأن يكون قلبك تابع لهمتك، فلا بد من حضور القلب في الصلاة، ومن تدبره وتفهم القلب لمعاني ألفاظ القرآن الكريم التي يتلو بها الرجل. ثم التعظيم، تعظيم كلام الله عز وجل، ومعرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبدا مربوبا مسخرا. فإذا علمت ربك عظيما، وإذا علمت مدى حقارة النفس، تبت إلى الله عز وجل واستكنت وانكسرت وخشعت لله عز وجل. ثم الهيبة والرجاء في لطف الله وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده بالجنة إذا صلى العبد. ثم الحياء، يستشعر العبد التقصير في الصلاة وعلمه بالعجز عن القيام بحق الله عز وجل، فيستحي من ربه أن يوجه إليه صلاة عرجاء يواجه بها الملك. العلامة ابن القيم في وصف صلاة الخاشع يقول: يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مذل بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن استجاره وطرد غيره، وأهله وأهله بالقرب منه وحرم غيره، وهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، ويتمنى طولها ويهتم بفراقها، كما يتمنى المحب الفائز وصول محبوبه، كما يقول الشاعر: يود لو أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر، فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، يناجيه بكلامه
معطيا لكل آية حظها من العبودية، فينجذب قلبه وروحه إلى آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها الله إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم، فتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، وتكون له بمنزلة الحال الذي يطيب له السير ويهونه، وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عن الصلاة. فبالجملة يشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه يعطي كل آية حظها من عبودية القلب الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. ثم شأن آخر، لو قتل له العبد لعلم أنه أنشد كان يلعب قبل ذلك، كما قيل وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. لما الواحد يخش الجنة ويشوف النعيم اللي فيها وتفاوت الدرجات يقول لك يا ده احنا كنا بنلعب في دار الدنيا، يا بك الصلاة ده صلاتنا كلها صلاة عرجاء ما تنفعش أبدا، عشان تاخد بس مقبض باب من أبواب الجنة، مقبض باب بس يساوي الدنيا كلها وما عليها، ولا قاب قوسين أو منضع فوق أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ده لو قالوا لك صلي صلاة كويسة ونزلك بالله هنا على البحر، فتصلي صلاة لأبوك ولا سيدك صلوها عشان بالله بس على البحر، فما ظنك بصلاة يعني ترتفع بها إلى أعلى عليين. وإن الذين في أرض الجنة كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لينظرون إلى أهل الغرف كما تنظرون أنتم إلى النجم الدري الغادر في الأفق لتفاضل ما بينهم، يعني بعد ما بينك وبين أهل الغرف بعد 100 سنة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يعني في ناس وقت دار الدنيا ما بيلحقوش ياكلوا طعمية أو باذنجان، وفي ناس في دار الدنيا بيطيروا بطيارات من ذهب. التفاوت في دار الدنيا رهيب ما يخطرش على بال الواحد. الواحد يتبنى تلاقي ناس فقر في الدرك خالص، فقر ما يخطرش على بال حد، وناس غناهم ما يخطرش على بال حد. امال جنته بايه بقى؟ امال جنته بايه؟ سبحان مثبت العقول، سبحان ايه؟ سبحان مثبت العقول. الواحد ما يتعجبش لما يقول ايه؟ ان رجل بمجرد ان يدخل الجنة اخر من يدخل الجنة يبدو له قصر من در ابيض، قصر ابيض كده من در، فبمجرد ان يرى قهرمانه يشوف واحد جاله من بعد كده، طبعا ايه؟ واحد ما يشوفوش قبل كده، قال فاذا راه سجد له يقول ارفع راسه، يقول كانما تراءى لي ربي. قال له سامحني ده كاني شفت ربنا. قال له يا عم ارفع راسه انما هو قصرك، يدخلوك خير دار ثاني يشوف الخدم فيسجد له الملاعب، متعود معنا كده، يقول ارفع راسه انما انا قهرمان، انا الخدام باحتيادي، انما انا قهرمان وتحت يدي أن قم نفس ما أنا علي. يا ولد كيف تجيب النعيم ده كله ده وتجادل عن جيفة طلابها في ناس الملك يدعوك إلى جنانه وأنت مقيم على الجيف؟ تقول والله ما دبت فيها لازم أقول لهم نعيم أنت راحل، أن تراه إليه في كل لحظة أحق بالعمل له من نعيم من خراب أن تراه عنه في كل لحظة. يقول ابن القيم فوا أسفاه وحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاريس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ الصلاة مكيال، وقد علمت ما قال الله في المصففين، إن كان الله قد توعد المصففين في مكيال الدنيا، في مكيال الحبوب والشعير بالويل، فما ظنكم بالمصففين في مكيال الدين؟ ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرك الناس الذي يسرق صلاته، ليتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. مش الحرام هو اللي بيقطع الجلوس، الحرام اللي بيسرق منها من صلاته هو، لأنه بيسرق نفسه. أنت شفت حرام بيسرق نفسه؟ قول له عم صلي كويس، يجي في التراويح الله أكبر طه الله أكبر، خذ ركعة عشان الفوازير، هياخد الثمانية يقول لك أنا مع السنية في الصلاة كمان ركعات فقط، والوتر ركعة وثلاثة، عشان إيه؟ بياخد المدد ده عشان إيه؟ عشان الفوازير يخلصهم. وجات لها طويلة شوية، والله إن كان طويلها اشترى ثلاث مرات. كان عندنا إمام كده يصلي كده والله العظيم بالعصر والنص، يقول هو الله أحد التراويح. أين هذا ممن من الإمام يحيى بن وسام؟ كان إمام من أئمة من أئمة المسلمين، قالوا يحيى بن وسام أقرأ من بال على تراب. كان المقرن العظام في تاريخ الإسلام، كان إذا قضى صلاته مكث مليا تعرف به كآبة الصلاة. قال: وكنت إذا رأيته قد جث ركع أو سجد قل هذا وقف للحساب، فيقول: أي رب أذنبت كذا فاعف عني، فعفوت عني فلا أعود، وأذنبت كذا فعفوت عني فلا أعود. وكان إبراهيم النخعي إذا صلى ينكس بعد الصلاة ساعة كأنه مريض. وحاتم الأصم لما سئل عن صلاته قال: أقوم إلى صلاتي وأمثل الكعبة بين حاجبي، والصلاة تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي، وأظنها آخر صلاتي. ثم هناك أمثلة عشرة في التاريخ الإسلامي لعلو كعب العلماء في المحافظة على صلاة الجماعة، في اختياره المكان البعيد كي يكسر الثواب، وفي المسارعة إلى حضور صلاة الجماعة. سيدنا سعيد بن المسيب يقول: منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام بالمسجد، ومنذ 30 سنة وأنا أسمع صوت المؤذن في المسجد. 30 سنة يسمع صوت المؤذن في المسجد، واربعين سنة لا يصلي ايه؟ قال: ومنذ 40 سنة يصلي في الصف الاول. يقول: منذ 40 سنة ما نظرت الى قفا مسلم في صلاة، لانه بيصلي في الصف الاولان، فما فيش واحد قدامه عشان يشوف قفاه. اما حضور صلاة الفجر ليلة الزواج، ده دي ما تخطرش بقى على بقى الاخ يقول ايه؟ ان كان السيد تلاه، وان كان الذكر اسبوع، يعني ايه؟ تصلي في البيت معاه ولا ايه؟ صلي في البيت معاه، ايه اللي يمنعك انك تروح المسجد يعني؟ صلي وارجع له. فالامام الاول الامام الطبراني عن عنبسة بن الازهر قال: تزوج الحارث ابن حسان وكان له صحبة صحابي جميل، فقيل له: اتخرج وانما بليت باهلك في هذه الليلة؟ قال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة، من صلاة الفجر في جمعة لامرأة سوء. الإمام سعيد بن المسيب لما اشتكى عينه قالوا: اذهب إلى البادية. قال: فكيف بصلاة الغداة والعشاء؟
بيقول له اروح للصحراء كده وتروق كده وايه وخد لك استجمام شوي. قال له مصلاه الصبح والعشاء الجماعه وديها فين؟ بلاش وانا تصحى تصحى ان شاء الله. وكانوا يحضرون وهم مرضى. فالامام سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي عبد الرحمن السلمي ده كان يقول يخص حديثه الصغير يقول خيركم من تعلم القران وعلمه يقول فذلك الذي اقعدني لهذا المقعد منذ 40 سنة. كان بيدرس الناس القران ويعلموا القران من 40 سنة. كان يامرهم ان يحملوه في الطين والمطر الى المسجد وهو مريض. لما عي ابو عبد الرحمن السلمي والدنيا مطر وبتمطر وله عذر يقولون شيلوني على كتافكم ودوني المسجد. شيلوني على كتافكم ودوني المسجد. فكان يحمل وهو مريض الى المسجد. يحمل والامام سعيد بن المسيب قالوا له ان طارقا يريد قتلك. فقال بحيث لا يقدر الله عليه. قيل له اجلس في بيتك بل انت اطرقت على عبدك. فقال اسمع حي على الفلاح ولا اجيب. اسمع حي على الفلاح ولا اجيب. بالله عليك لم يكن في ماتش الاهلي بقى والزمالك وصلاة الجمعة والمدرجات مليانة بالتنافل وجات صلاة الجمعة بقى يصلوا يقول لك اسيب المكان. ها اسيب المكان معقولة؟ معقولة صلاة الجمعة تروح في 60 دقايق لكن اسيب المكان ولا ما اشوف رجلي الكراسي ازاي؟ اسمع لا حي على الفلاح ولا اجيب. والحرص على الموت في حال انتظار الجماعه. الامام ابو عبد الرحمن السلمي حرص ان ياتيه الموت وهو في انتظار الصلاه في المسجد فرفض الانتقال من المسجد الى فراشه لما حضرته المنيه. فعن عطاء بن سعد قال دخلنا على ابي عبد الرحمن السلمي وهو في النزع الاخير في المسجد فقلنا له لو تحولت الى فراشك فانه اوصل لك. فقال حدثني فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دام في مصلاه ينتظر الصلاه. قال ابو عبد الرحمن السلمي فاريد ان اموت وانا في مسجدي. ومات في المسجد الامام العظيم ابو عبد الرحمن السلمي. وحث الابن على ملازمة المسجد. قال أبو الدرداء لابنه يا بني ليكن المسجد بيته فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المساجد بيوت المتقين فمن كانت المساجد بيوته ضمن الله له بالروح والرحمة والجواب على الصراط إلى الجنة. وهذا الحديث حديث صحيح. إن المساجد بيوت المتقين فمن كانت المساجد بيوته ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. والواجب على الأب أن يؤدي ابنه إذا تأخر على صلاة الجماعة. فمروا عن عبد العزيز بن مروان أبو سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها وكتب إلى صالح بن كيسان أن يتعاهده وأن يلزمه يلزمه الصلاة فأبطأ يوما عن الصلاة. فقال له صالح بن كيسان ما حبسك؟ كان لسه أمير عمر بن عبد العزيز. قال ما حبسك؟ قال كانت مرجلتي تسكن شعري. قالوا الخدامة بتاعتي كانت إيه؟ بتسرح لي شعري. فقال بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة. وكتب بذلك إلى والده فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. فلما الخدام المؤذن بتاعه بعث لأبوه كده في دمشق فراح بعت له واحد ما رضيش يكلم ولا أبوه زي حلبويا ولا كذا ما كلموش لحد ما حلق له شعره. بس مش هنقول له كابوري ولا استيكوز. نكتفي بهذا ثم نعود إيه ان شاء الله باذن الله كان في العمر بقيه يوم الجمعه القادمه الى ايضا احوال علماء السلف مع الصلاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومعذره ان كنت قد اصرت عليكم.